العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام حول بيان حال الراوي الشهير إبراهيم ابن هاشم. وقلنا في الدرس السابق أن الأقوال فيه ثلاثة: أنه حسن أو حسن كالصحيح أو أنه صحيح. واستدل القائلون بصحته بوجوه جمعناها من الكتب المتفرقة. طبعا إنما جمعناها لأن أصحاب هذه الوجوه غالبا ما يكتفون بوجه أو وجهين لإثبات وثاقته. قل منهم من ذكر ثلاثة وجوه. نحن لنا شغل في استقصاء كل هذه الوجوه، لنا شغل في آخر الدرس ستعرفه. المهم ذكرنا وجهين. الوجه الأول أن ابنه علي ابن إبراهيم قد وثقه بالتوثيق العام الموجود في مطلع كتاب تفسير القرآن، ونحن لم نقبل بهذا لأننا لا نرى صحة نسبة هذا الكتاب إلى علي بن إبراهيم كما بينا بالأمس. الوجه الثاني كثرة رواية علي بن إبراهيم عنه. قلنا إذا تتذكرون قل ما يروي عن غير أبيه، غالبا تجد هذا النسب علي بن إبراهيم عن أبيه، صارت هذه العبارة عنه بين الرواة وبين الفقهاء. ونحن أجبنا بأن كثرة الرواية لا تستلزم التوثيق، بل لها مبررات أخرى. من ضمن المبررات أنه مقبول الرواية، وقبول الرواية لا يعني أنه في نفسه ثقة. ما شاء الله عندنا رواة ليسوا بثقة، ولكن مع ذلك رواياتهم مقبولة. الوجه الثالث درسنا من الآن سوف يشرح أن الشيخان النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما في كتابيهما الرجال والفهرست، رجال النجاشي وفهرست الشيخ، ذكرا عبارة استفاد منها البعض وثاقته، وهي هكذا: ذكر أصحابنا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. أي نص العبارة التي ذكرها الشيخ ذكرها والنجاشي بالنص، ذكر أصحابنا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. تقريب دلالتها على التوثيق أن يقال أن أهل قم معروفون بالتشدد في الرواية، كانوا لا يسمحون أن يروي الراوي عن المجاهيل ولا أن يكثر من المراسيل، وإذا ما وجدوا راو يكثر من الرواية عنهما يعني المجاهيل والمراسيل أخرجوه من قم. إذا كان هذا حالهم فكيف بمن نشر حديث الكوفيين، يعني جاء بالأحاديث التي رواها الكوفيون وماذا نشرها؟ ماذا يعني نشرها؟ يعني تحملها القوميون وأخذوا يروونها عنه، هذا معنى النشر. فلو ها
لا يستفاد أن حديث الكوفيين
تحمل
على الإرسال أو الضعف، باعتبار أنها القوم كانوا لا يقبلونها فنشرها المحدث أو
لا. لا تنازع، هو أول من جاء بحديث الكوفيين إلى قوم، أول من جاء، لذلك ذكر دون غيره. أما جاء بعده كوفيون أخر فلو لم يكن هذا الراوي ثقة مقبولا عندهم لما سمحوا له بالرواية فضلا عن النشر. إذن هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على وثاقته وجلالته. هذا ما ذكره البعض، واتكل عليه المحقق الخوئي في توثيق هذا الرجل بعد اتكاله على كونه من رواة تفسير القم، اتكل ولم يناقش فيها.
شيخنا وين المشكلة في نشر حديث القصيم حتى يتقبله أهل القم؟
هي المشكلة مو في حديث الكوفيين، احنا بغض النظر حديث الكوفيين ولا غيره، هو نشر الحديث او ما نشر؟ طيب لو كان موثقا لتقبلوه وقبلوا ان يروي فضلا عن ان ينشر، اذا سمحوا له ان يقيم درس ويأتي الطلاب اليه ويستمعوا منه ويخرجوا يروون الروايات على الرواة الاخرين وتناقل حديثه، يعني انه مطلوب. قضية أنه حديث كوفيين أو لأنها مذكورة فقط، هذا هو الوجه الثاني ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلا تلازم بين الأمرين، نحن نصر على عدم التلازم. نشر الحديث بينهم لا يستلزم وثاقتهم، وما أكثر الرواة، وأنا تبعت بمن يلقب بالقمي، رواة يلقبون بالقمي وهم ضعفاء ورووا في قم ولم يخرجوا لم يطردوا، هذا مع الأسف لم يكن هناك وقت حتى أذكر بعض الأسماء، لكن جلت جولا وجدت بعض الرواة يقولون عنه أنه قمي من أهل قم وراوي وله عدد وفير من الروايات ويقول عنه ضعيف، ولم يذكر في سيرته أنه طرد من قم، لا تنازم
يعني هنا عادة كيف يمنعون يخرج؟ قلت لازم لعلهم سمحوا له لأجل أن حديثه مقبول، لا لكونه ثقة في نفسه، لعلهم سمحوا له كرامة للكوفي لأنه جاء بكتاب من الكوفيين فرواه، وهذا الذي رواه ثابت عندهم مقبول عندهم، لا لأن الراوي نفسه ما لا تلازم به، نصر على عدم التلازم. هذا أول. ثانيا، نحن درسنا حال القميين منذ تأسست مدرسة الحديث القمية إلى ما بعد زمان علي بن إبراهيم القمي، لم تكن سيرتهم إخراج الرواة الضعفاء من قبل، ولم تكن سيرتهم إخراج من يروي عن الضعيف أو يروي المراسيل، إنما كانت سيرتهم إخراج من يكثر، انتبه، من يكثر الرواية عن المجاهيل والضعفاء ويكثر من المراسيل، أو كان يروي المناكير. وراجع، راجع في قصة سهل ابن زياد وفي قصة غيره، سهل ابن زياد ما هو علة إخراجه من قم، أو أحمد ابن عيسى ما هي علة إخراجه من قم حتى ضربوه في الأحد بالأحذية وأخرجوه، ما هو السبب؟ ليس لأنه يروي رواية ضعيفة أو رواية عن مجهول أو رواية عن مرسل، أكثر هيك يعللون، لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل وكثرت مراسيله، لهذا يستحق الطرد. يعني تصور أنت تجي الكتاب ثلاثة أرباع مراسيل، ما مقبول. أديش عندنا كتب الآن مراسيل نحاول أن نصححها؟ لا نستطيع. مثلا كتاب مكارم الأخلاق مراسيل، إرشاد القلوب مراسيل، تحف العقول الذي فيه أهم رواية نقلها في المكاسب، أهم رواية اللي اعتبرها الشيخ الأنصاري ضابطة في المكاسب، وسميت رواية أرباح المكاسب. هاي الرواية مولانا مرسل، لم يقبلها أكثر العلماء، لذلك الشيخ الأنصاري ما قبلها إلا لي من جبار سندها بعمل المشهور أرب الإجماع المدعى على مضمونها، أما بنفسها غير مقبول.
مولانا نتهم بأنه 70% من
متهم، أحسن الجواب في كلام تهمة وليس حق. صحيح كانوا يخرجون من يكثر الرواية عن المراس، أما لا يخرجون الضعيف، لا يخرجون من لا يثقون به، ما دام يعتمد على ماذا؟ على الأسلوب المنطقي في نقل الحديث.
شيخنا هذا الكلام ما يلزم انه كان اخرجه ابنه، يعني على اعتبار هو روى 1700 رواية عن ابي فاكثر عن مجهول، وكان خرجه علي بن ابراهيم القمي.
مولانا بلا ريب ابراهيم بن هاشم مجهول لنا، مو مجهول للقمي، حتما يعرف شلون مجهول هو عندهم بين ايديهم ويرون صلاته ويرون عبادته ويرون اخطاءه ويرون ويرون. المجاهيل مو في زمنه مجهول، نحن عندنا مجهول، في زمنها حتما من المعاريف، ولا كيف نشر الحديث؟ إذا لا داعي لإخراجه حتى لو كان ضعيف. لم يكثر من الرواية على المجاهيل، لم يكثر الرواية عن المراسيل، لم يكثر من الرواية عن الضعفاء. هذا ثاني. ثالثا، أنا أشم، انتبه، ثالثا هو عمدة الإشكالة، أشم من كلام الشيخين، من عبارة الشيخين عدم التثبت في حكاية أنه نشر حديث الكوفيين في القرآن. ومن يعرف أسلوب الشيخين يشم ما أشتمه. شيخ النجاشي إذا متثبت من الأمر لا ينسب إلى الأصحاب مباشرة، وهو أول من نشر حديث الكوفيين في قم. ما يقول وذكر أصحابنا، ذكر أصحابنا وهو لم يعلق، مما يدل على أن في النفس منها شيء. لذلك شوف المتتبع لكلام النجاشي بحد ذاته، شوف في قضية كثير علماء النبي اهتموا فيها، نحن ما بنهتم، لأن بيجوا علماءنا لكتاب الرجال للنجاشي ما بيرجع بيساووه كمصدر ويرجعون إليه كمصدر، لا، أول شيء يقرؤونه من الجلد إلى الجلد ليعرفوه اسلوب الشيخ النجاشي، نكهة الرجالية التي عليها الشيخ النجاشي. كيف تعرف الإنسان الذي فات زمنه؟ من خلال كتابه، تستقرئ علميته، اسلوبه، طريقته من خلال قراءة كل كتاب. شوف النجاشي بعض الرواة لا يعلق عليهم ولكن ينسب حالهم إلى الأصحاب. ورأيت أصحابنا يغمزون فيه لبعض الرواة، ورأيت عبارة أخرى أصحابنا يطعنون به ولم أرى به عيب. أما إذا متثبت ماذا؟ ثقة، عدل. هنا عندما وصل الشيخان إلى هذا الراوي ماذا قال؟ ذكر أصحابنا، فيها إشمام، فيها رائحة عدم التثبت أن هذا صحيح ولا، يعني كأن النجاشي يقول أنا لم أنسب إليه أنه أول من نشر حديث الأصحاب نسب. إذن في النسبة شيء، أنا ما أقول خطأ، فيها شيء، فبالتالي إذا فيها شيء إذا ليست متيقنة. فأول شيء أثبتوا لنا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم هذا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وهما خريطا هذا العلم، هما مرجع الطائفة، مرجع الطائفة في هذا الفن، لا يتثبتون من هذا القول، ينسبوه إلى الأصل. فبالتالي نحن نرى في أصل دعوى النشر مشكلة.
من لأن القدامى لم يكن يعتبر الخبر ثقة، وإنما الخبر
الموثوق
به. هون بالنسبة ممكن يكون في تلك الفترة كانوا يعتمدوا على الخبر الموثوق، إنما هذا بالنسبة لهم هذه أخبار نقلها
أنها موثوق، أن هناك قرائن أفادت الصدق. نعم. يعني هذا أحد وجوه أنه قبيل الروايات. الوجه الرابع، دعوى ابن طاووس السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، هذا الرجل ادعى اتفاق الطائفة على وثاقته، شلون؟ نقل رواية فيها سند ضمن السند مين؟ إبراهيم ابن هاشم. ثم بدأ يتكلم عن هذه الرواية. قال هكذا: وجميع رواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق. ثقات بالاتفاق. ومين من ضمن الحديث؟ من ضمن السند؟
إبراهيم.
إذن الطائفة متفقة على وثاقته. وبتعرف مين هو أحمد ابن طاووس؟ أحمد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه المجدد لعلم الحديث. أي التقسيم الرباعي للحديث الذي نحن عليه ينسب إليه أو إلى العلامة. بس لا بأس حتى لو نسب إلى العلامة، علامة تلميذه. هذا كتب كتاب اسمه التحرير في علم الرجال، 9 مجلدات للقطع الكبير، لكن مع الأسف تلف. مين إجا؟ جاء الشيخ الحسن ابن زين الدين العاملي ابن الشهيد الثاني، الشيخ حسن والنعم. فاستنقذ منه البعض، استنقذ وسماه التحرير الطاووسي جزء واحد. هذا تذكر أول من طبعه وأخرجه من النسخة الحجرية إلى النسخة الفنية مكتبة السيد مرعش النجبي رضوان الله تعالى عليه قبل 30 سنة، وبذاك الوقت اشتريته وقرأته كاملا. طبعا 30 سنة مضبوط. كتاب مهم جدا، فيه نكات وفوائد عظيمة جدا لا تجدها في كتب الرجاليين الآن التي صدرت. اسمه التحرير الطاووس. على كل حال، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المتتبع الدقيق، يقول ثقات رواة هذا الحديث كلهم ثقات بالاتفاق. وتقريب الاستدلال أن هناك إجماع مدعى على وثاقة الرجل. أضف إليه، أنا أكمل، أنه لم ينكر أحد عليه هذه الدعوة. كل من جاء بعد السيد ابن طاووس بأي قرن؟ القرن الثامن الهجري. من القرن الثامن الهجري إلى الآن لم ينكر عليه، يعني هنا قبول سكوتي. هذا هو. إذا تريد الحديث وكلام ابن طاووس فرجع إلى كتاب فلاح السائل الصفحة 158، ويعيد عليه، لا يخلو من إشكال. أولا أنه إجماع منقول بخبر الواحد، والمشهور عدم حجيته. ارجع إلى كتاب الرسائل، شوف قديش الشيخ الأنصاري ذكر وجوه لإثبات حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وردها كلها. مو إجماع متكرر، لم ينقله غيره يا أخي، لا من القدماء ولا من المعاصرين، لم ينقله غيره. شلون إجماع واتفاق وما نقله إلا؟ ثانيا، إذا كان مقصود ابن طاووس من الإجماع، إجماع المتأخرين. فلا قيمة لإجماع المتأخرين، كل إجماع من بعد الشيخ الطوسي، كل دعوة إجماع إذا لا تجد لها ذيول عند القدماء شو؟ أصلا أنت تعرف رأينا في مسألة دعوة الإجماع، نحن لا نعتني بدعاوى الإجماع. أي هيك مررت إلينا من تراث أبناء العام، نحن أجدتنا ثلاثة، كتاب وسنة وعقل. كيف تثبت تثبت السنة؟ أحد طرق ثبوتها الإجماع، إذا كان هناك دليل نقبل، ما هنا الدليل. فنقول هكذا عبارة بكلمة أخرى، نقول لابن طاووس رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، أنت تدعي الإجماع، هل تريد إجماع القدماء يعني الصدوق والمفيد والشيخ والنجاشي وسلار وابن عقيل وابن الجنيد وهؤلاء، أو تريد إجماع المتأخرين؟ إذا كان مقصودك إجماع القدماء فلا عين له ولا أثر، ما موجود، لم يدعيه أحد، ما سمعنا قرأنا. الصدوق كم ينقل عن علي، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، لم يذكر شيء في حقه. وإذا كان مقصودك من الإجماع الإجماع بين المتأخرين، لا قيمة له لاتفاق كلمة العلماء. إذا الاتفاق المشهور أن قيمة الإجماع إذا كان ماذا؟ عند القدماء مو عند المتأخرين. ولعله لذلك قال اتفاق ما قال إجماع. وهنا أنتم درستم أن دعوة الإجماع تختلف عن دعوة الاتفاق، لأن دعوة الاتفاق لا تكشف عن رأي المعصوم، دعوة الإجماع هي التي يدعى أنها تكشف عن رأي المعصوم، فبالتالي الاتفاق لا قيمة له.
شيخنا، ما هو السر في عدم حجية الإجماع المتأخرين؟
لأن أولا أثبت لي أن هناك حجية للإجماع بين القدماء، يكون الإجماع بين المقدمة والمقدمة لأنه يكشف عن رأي المعصوم، هذه الكاشفية شلون تضبط؟ فبين المتأخرين شلون في القضايا الحدسية والاجتهادية؟ أنت لا تستطيع أن تقول لي أثبت لي عدم حجية الإجماع بين المتأخرين، لأنني أقول لك أثبت لي حجية الإجماع عند المتأخرين، أنا يكفيني الأصل، الأصل عند الشك في الحجية، فالدليل عليك معين على من يدعي الحجية. كم وجه صار؟
الرابع.
الوجه الخامس، ما هي؟
نعم هذا الخامس.
ما ذكره العلامة الممقاني رضوان الله تعالى عليه، من أن إبراهيم ابن هاشم من شيوخ الإجازة، خليني أوضح لك شو يعني مصطلح شيخ الإجازة. في السابق طبعا الآن ما موجود شيخ الإجازة لأنه انتشرت الكتب واتسعت،
صار دكتورة،
لكن يأخذونها الإجازة في الحديث يأخذونها تفرقا، حتى واحد يصير اسمه ضمن السند المذكور فيه الإمام. أنا أتذكر زرت سماحة الشيخ الفاضل، أستاذنا الشيخ الفاضل اللنكراني قدس سره، وأستاذي في كتاب الحج، كان يعطينا الدرس في مدرسة المرحوم السيد القلبيجاني رضوان الله تعالى عليه في قم، فقلت له أريد إجازة في الحديث، أتفعل يعني، قلت تبركا كما تقول. فكتب لي إجازة في الحديث، له طرق إلى أغر زرق الطهراني، ومنه إلى الحر العاملي، ومن الحر العاملي إلى المجلس، ومن المجلس إلى الكتب الأربعة. وأنا أنقل الروايات التي أنقلها من الكافي عنه وعن هذه السلسلة. على كل حال، أما سابقا كان يعتنى بها جدا، كان يعتنى بها جدا. لماذا؟ لأن النسخ كانت قليلة، والأحاديث كانت تنقل عبر الإجازة، يعني أتلو عليك الكتاب ثم أكتب لك إجازة أن تتلوه عني، أن ترويه عني. وإلا إذا لم تأخذ إجازة بالرواية عني فأنت تروي بالوجادة لا بالإجازة، فتقول وجدت في كتابي كذا، ما تقول أروي عن شيخ فلان، مثل ما نحن اليوم نروي بشو؟ نفتح الوسائل نروي الرواية. فكان الطلاب والرواة في ذلك الزمن يعتنون، يأتون إلى شيخهم فيروي لهم الكافي. مثلا ينقل، يبدأ بقراءة الرواية تسمى القراءة، إما الأستاذ يروي لهم الروايات وهم ينقلونها عن ثم يأخذون إجازة، أو الطالب يقرأ على أستاذي، مثل ما بعض الروايات تشوف قرأت على شيخنا كذا كتاب الكافي، بيقرأ عليه ويقول له صحيح صحيح، يأخذ نسخة محددة ويقول له اروي عني هذه النسخة، خلاص بتؤمن من شيخوخة الإجازة. هذا معناها أن هذا الراوي كان يعطي إجازات للطلاب، وكان الطلاب الرواة يطلبون منه الإجازة ليروا عنه، وهذا يفيد وثقته. إذ لو لم يكن ثقة كيف يأتي الرواة إليه ليستجيزوه في الرواية؟ وفيه أنه كما ترى المشهور بين الرجالين وخاصة من المتشددين في الحديث أمثال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، عدم قبول وثاقة شيخوخة الإجازة. طبعا إذا بدك تعرف من هم مشايخ الإجازة ارجع إلى كتاب البحار، ساوي 3 أجزاء بعنوان شو الإجازات، إجازات العلماء، لما أتذكر في أي جزء بس موجود على غلاف كاتبين قسم الإجازات. ما أكثر من ذهب إلى رواة العامة وأخذوا منهم إجازة في الرواية. شوف الشهيد الأول والشهيد الثاني عنده إجازة متر بالرواية حتى من المذاهب الأربعة،
حتى الآن.
فهل هذا يفيد التوثيق؟ الوجه السادس،
بس على الوجه الخامس،
أنه لا تلازم بين كونه شيخ إجازة والوثاقة. وقد رأينا بأم العين كثرة الأساتذة المجيزين وهم ليسوا نقاط بالاتفاق. الوجه السادس، اعتنى الرواة والفقهاء والمحدثون برواية إبراهيم، وأكثر من النقل عنه، ويكفي مراجعة الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة للوقوف على حقيقة اعتناء الطائفة بروايات. اعتناء الرواة والفقهاء والمحدثون والمحدثين اعتناء صار برواياته، وأكثر من النقل عنه، ويكفي للوقوف على ذلك مراجعة الكتب الأربعة، يعني التهذيب والاستبصار والفقيه والكافي، للمشايخ الثلاثة، حيث نجد أن رواياته كثيرة جدا في هذه الكتب، بل أقول لك أكثر منها. هيا أنا إضافة، هذا الوجه أيضا ذكره الماماقان في تنقيح المقال الجزء الخامس، أنا أضيف على ذلك، بل إن الكلين اعتنى به أي اعتناء، بحيث غالبا ما يبدأ الباب بماذا؟ بالرواية الذي هو في سندها. وراجع، إذا في الباب عدة روايات وفي رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه، بتلاقي هي الرواية الأولى. وفي الكلام بين المحققين أن الرواية الأولى في الكافي غالبا صحيحة السند، مو بس صحيحة السند وأيضا قريبة الإسناد، يعني رواتها ثلاثة أربعة مثل روايتنا، صدوق، علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصواب أربع خمسة بينك وبين الإمام. هذا الاعتناء، هذا الاهتمام من الخبراء، محدثون، فقهاء، رواة، يكشف عن مقامه وجلالته ووثاقته. إذ كيف يمكن أن يهتم كل هؤلاء براوي وهو شو ضعيف؟ يعني الطائفة ملأت غيره تعتني فيه وهو ضعيف، حتما لوثاق. جوابنا عليه في الغد إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.